صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. إلى قيام يوم الدين ما زال الكلام في الأمر الأول الذي على طالب العلم أن يكون فيه أو يوفره في نفسه من جهة الدرس والاشتغال، وكان كلام المصنف على أن كلا منهما، يعني المعلم والمتعلم، لا بد أن يكون مشتغلا بالقراءة. وقد تكلمنا عن القراءة في الكتب والقراءة في غير الكتب، والمطالعة أيضا، المطالعة ممكن نفس الشيء، يعني تقرأ أو تطالع، أن المطالعة فيها نوع من التصفح، يعني ليس قد يكون يتكلمون عن القراءة بعض الأحيان هم بلغتهم ذاك الوقت الكتاب على أحد أو يقرأه بصوت مثلا، وأن المطالعة يتصفحه بعينه لا بالكلام. كلاهما الآن يسمى قراءة، يعني غاية ما هناك قراءة صامتة أو قراءة ناطقة، ويفضلون كثيرا القراءة الصامتة على القراءة الناطقة بلحاظ السرعة، والناطقة على الصامتة في موارد الحفظ، يعني واحد يريد يحفظ قصيدة فيفضلون أن يقرأها بصوت، لأنه يشغل مجموعة حواس العين والأذن أيضا في نفس الوقت، يعني هو يتكلم ويسمع نفسه ويرى الكتابة، فبأكثر من حاسة، حينما يستعمل أكثر من حاسة فإن الحفظ يكون أسرع، هكذا قالوا. وأما بالنسبة إلى قراءة الكتب، يعني أريد عندي كتاب وأريد أن أقرأ هذا الكتاب، فتعتبر قراءته بالتحريك اللسان أو تحريك الفم يكون نوع من المعوق للقراءة، لأنه سيكون بطيء في القراءة حينما يقرأ بلسانه أو يقرأ بفمه، ولذلك يقولون أن عليه أن يقرأ بعينه، يعني إذا أراد أن يقرأ قراءة سريعة فعليه أن يقرأ بعينه وليس بفمه، ويحاول حتى لو، طبعا العادة والطبع قد يغلب التطبع في أول الأمر، ولكن على الإنسان أن يقاوم هذا الطبع وهو القراءة بالفم أثناء قراءة كتاب، ماكو داعي لهذا، أنه إذا تقرأ بالفم فأفرض أقصى ما تقرأ مثلا 50 كلمة في الدقيقة أو أكثر قليلا، ولكن لو تقرأ بالعين فيختلف ذلك، وقد يصل إلى 200 كلمة، إلى 300 كلمة، إلى 400 كلمة في الدقيقة بل أكثر. طبعا هذا الكلام كله مع الاستيعاب وليس بدون استيعاب، فإذا القراءة بالفم معوق شديد جدا للإنسان أثناء القراءة، فإذا يحاول أن يقرأ بعين. حتى القراءة بالعين عندنا عادة مشكلة أيضا، فيها، وهو أننا يعني نطالع بزاوية ضيقة جدا، يعني حينما نقرأ وكأننا نضع عيننا على الكلام كلمة كلمة، فأيضا هذا معوق في القراءة ومبطئ لسرعة القراءة. ولذلك يقولون عود نفسك على أن يكون على أن تكون قراءتك واسعة، يعني عينك تنظر إلى مساحة واسعة وأنت تقرأ، ليس فقط الكلمة التي تقرأها أو الكلمة التي بجانبها، بل حاول أن يعني تقرأ وكأنك تتمكن من قراءة السطر. بعضهم هكذا يعني يلاحظ الكتاب، يعني يخلي مثلا أصبعه من فوق ويمشي سطر سطر يقرأ، يخلي عينه على السطر كامل، لأنه أنت ما بتقرأ بالكلام بس بتشوف ما هو مكتوب فقط. القراءة هنا مجرد رؤية المكتوب وليس قراءة المكتوب بالفهم. فرؤية المكتوب أفرض تقدر تزيدها كلمتين كلمتين ثم ثلاث ثلاث، ثم ممكن توصل إلى قريب السطر يعني تنظر إليه، وهكذا السطر الثاني والثالث. أي طبعا مراحل متقدمة بتكون، لأنه وأن الصفحة كاملة لن تأخذ منك إلا ثواني معدودة خلال قراءتها، يعني الكتاب كله ما يأخذ لساعة أو ساعتين أو شيء من هالنوع، كتاب كامل مثلا 300 400 صفحة إذا كنت تتمكن من قراءة من القراءة بالسطر وليس بالكلمة الواحدة أو الكلمتين. فهذا أيضا يحتاج إلى تدريب، يعني أن الإنسان يدرب نفسه، فضلا عن أنه لا والله يقدر يلاحظ مجموعة من أكثر من سطر مثلا، بحيث تكون مساحة الرؤية عنده أكثر من سطر. و كما ذكرنا ذكروا صح مو صح، واقعية مو واقعية، القراءة التصويرية وهي أن يقرأ يعني يلاحظ الصفحة كاملة دفعة واحدة فيعرف ما فيه. مو شرط أنك أنت تقن، نحن هذه كلها هذه الطريقة لا تعتمد على أن تقرأ الألفاظ لفظا لفظا، وإنما لاحظ مجموعة الكلمات فتعرف ماذا يريد أن يقول هذا الكاتب، وهكذا تنتقل إلى الصفحة الثانية وما بعدها، فتسمى بالقراءة التصويرية، كأني صور صفحة صفحة إلى أن يخلص الكتاب، يأخذ صورة عن الكتاب، تيجي تسأله عن الكتاب تشوف عنده يعني المعلومات أخذها، لكن أخذها بالتصوير وليس بقراءة كلمة كلمة. على كل حال الأمر يعني يستحق العمل والتعب، لأنه فعلا سيكون الإنسان قارئا، هذا سواء كان هذا الكلام في الكتب أو في الكمبيوتر نفس القضية، يعني ممكن أنه تجربها على الواتساب بسأل أسهل، لأنها مثلا معلومات بعضها مو مهمة فتدرب عليها أسهل لك، أنه أنت تمر عليها مرور بس تحرك الكتابة تشوف المكتوب كله. فبعدين لما واحد يطرح كلام حول هذا الموضوع تشوف موجود في ذهنك، مع أنك أنت بس يعني حركت قدام عيونك وخلاص، ما ركزت على كل كلمة ولا قريته كاملا، ولكن تلاحظ أنه هل اللي مريت عليه هو موجود في ذهنك، وتعرف أنه هذا المقطع فيه كذا وكذا وكذا مثلا، مع أنه لم تقرأ. فلطيف أن معلومات مو كلش، خصوصا المعلومات اللي مو مهمة، يعني أنت مو كلش مهتم تقرأها، فتقرأها بطريقة بالقراءة السريعة أو بالقراءة التصويرية، تدرب نفسك عليها، تخلي مساحة عينك تقع على مجموعة كبيرة من الكلمات أو الجمل وتروح عنها إلى مجموعة ثانية وهكذا. أنت إن صارت صارت، ما صارت لن يضرك شيء، وبدأت تتدرب على هذه الطريقة. عموما موجود يعني بعضهم أي كتاب يعني إلى 500 صفحة قد لا يتجاوز عنده ساعتين أو ثلاث ساعات في القراءة ومو تقول أنه ما فهم ما فيه، قد يكون يعلق عليه من أوله إلى آخره يعني، أو يأشر على، لأنه هو يقرأ بسرعة صحيح، لكنه أي شيء يلفت نظره يخلي عنده إشارة أو يكتب عنده تعليق أو شيء، في النتيجة يعطيك أنه استفاد كثير وأخذ ما يحتاجه من هذا الكتاب، ووصل إلى المعلومات التي يحتاجها من هذا الكتاب. فهي تجربة تستحق الاهتمام، يعني تجربة القراءة السريعة تستحق الاهتمام، سواء كنا قلنا بالتصفح اللي ذكرناها أمس أنك تقرأ متصفحا، أو تقرأ بمساحة كبيرة من العين، أو تقرأ بشكل تصويري. على كل حال يعني حاول أن تقرأ، خصوصا كما ذكرنا تبدأ في الأشياء اللي ليست مهمة. والله جتني جريدة، أقعد على الجريدة 4 ساعات حتى أقرأها من أولها لآخرها، ليش؟ أقرأها بالقراءة السريعة، أفتح الجريدة وأمر عليها مرور، في خبر مهم وقفت عنده، ما في خبر مهم روح للي بعده. قد تركز بس على العناوين وما تركز على داخل، شفت شيء مهم وقفت عنده، ما شفت شيء مهم رحت الصفحة الثانية. تشوف الجريدة كلها على كبر أوراقها خلال 3 دقائق معدودة، أفرض 10 دقائق 30-40 صفحة، وكل صفحة شقدها كلها قريتها. لو واحد سألك تقول لي فيها كذا العنوان والقضية الفلانية والأمر الفلاني، وكأنك قرأتها حرفيا من أولها إلى آخرها. أنت ما قرأتها حرفيا، ولكن قرأتها بسرعة، قراءة سريعة. القراءة السريعة تستفيد منها لأن فيها سرعة وفيها أيضا فائدة، وهنا يصير عند الإنسان بعدين حب للقراءة. لما يقرأ بسرعة، لما يقرأ ببطء يمل من القراءة، لما يصير متمكن من القراءة بسرعة يهتم بالقراءة، لأنه خلاص يعني يشوف روحه يستفيد يوميا، كل يوم مر على كتاب، كل يوم يقرأ كميات كبيرة من المعلومات، ما يتعب وهو يقرأ المعلومات لأنه خلاص هي فترة وجيزة وخلصها، فيروح للي بعدها عنده شيء جديد مو نفس ما سبق. وإذن القراءة والمطالعة والتعليق إلا هو أن تحط رأيك في ما تقرأ، يعني إذا أنت عندك آراء اكتبها. طبعا بعض الناس يقول زين أنا منه حتى أعلق على الكتب وأكتب رأيي وما أدري شنه كذا، خصوصا في مسألة في طلب العلم، ما في منه أنا وإيش رأيي وإيش قيمة رأيي. اللطيف مثلا في كل كتاب أنت على مستوى ذاك الكتاب اللي قاعد تدرسه يفترض أنه إلك رأي ولو بسيط، هذا الرأي البسيط اكتبه. لما تدرس الكتاب الثاني بتشوف رأيك السابق أنت، هل هو صحيح؟ لو لا مو صحيح طوره إلى الرأي الآخر، وعندك لعله بعدين كتاب ثالث قد يكون في نفس العلم. وأيضا إذا بتعلق عليه هم بتلاحظ آراءك السابقة فبتطور عليها. فطبعا هنا بيكون كلما يعني تأخرت نضجت هذه الفكرة وقويت عندك القدرة على المحاكمة، لأنه أنا من أول أحاكم أدلة ضعيفة هي نفسها ضعيفة وقاعد أرد عليها، سهل يعني ترد على شيء ضعيف سهل، بعدين بيجيك أقوى منها فأنت هم بتحاكمها، فبتصير عندك قدرة على محاكمة الأدلة الأقوى والأفكار الأقوى، ثم بيجيك أقوى منها فهم بتصير عندك قدرة على محاكمة الأقوى، وهكذا بحيث يصير عندك قدرة على المحاكمة. حتى الآراء يعني جيد أن الواحد ولعله أنا من الناس اللي استعملت هذه الطريقة، أنه من القطر، يعني لما كنت أدرس قطر كنت مشتري كتب تتعلق بآراء النحويين، مثلا كل مسألة فيها عدة آراء، فأجي إلى آراء النحويين وأقعد عليه هالآراء وأشوف حسب رأي وين الأحسن رأي فيهم، مثلا أسجل أنه الرأي الفلاني هو أحسن، مو شرط في كل الكتاب يعني، المهم يكون عندي هالفكرة. فما عندك مشكلة هني بعد، لا عندك حكم شرعي ولا عندك ما شنو، اغلط ما يخالف، صار صح ما يخالف، ما عندك مشكلة فيها. وهكذا طبعا هذه تعطيك قدرة على معرفة الآراء، أو يعني طريقة بحث، هي طريقة بحث. إذا صارت هذه الطريقة هي طريقتك، كل ما جليها تتطور بعدين لما تدخل في الفقه والأصول بنفس العقلية، تأخذ الآراء وتحاكمها وأي هو أفضل وما أدري شنو، من بداية ما تدخل في الفقه والأصول. يعني لما تصير في آخر الكتب في الفقه والأصول تكون عندك محاكمة الآراء شيء طبيعي، يعني متعود عليها من المقدمات مو من الأصول، ولذلك ما تنتظر الاجتهاد إلى البحث الخارج. لما يكون واحد عنده التفكير من البداية ما ينتظر أن يكون عنده قدرة على محاكمة الآراء واتخاذ رأي في البحث الخارج أو بعد دخوله في البحث الخارج بسنين متطاولة، وإنما نسبة من هذه القدرة بتكون موجودة قبل لا يدخل البحث الخارج، أنه عند هذه الطريقة. على كل حال، فإذا التعليق على الآراء جدا. أذكر في أيام قم كان مثلا تنطرح مسائل شرعية، مسألة مجلس اللي هي المباحثات اللي كنا نسميها جلسة مباحثة، واحد من المشايخ كان يطرح مسألة، وكثيرا ما كان الأخ العزيز الشيخ عبد الله درويش يطرح مسألة في المجلس، تبدأ الأخذ والرد. احنا قد نقول رأي، يعني هذه مسألتك جوابها كذا. طبعا مجلس العلمي ما نقول ما نطرح رأي السيد الخوئي أو رأي كذا، انت رأيك حتى يناقشوك مباشرة. فيجي واحد يقول شنو يعني هذا مسألة فقهية، يعني كيف انت ممكن تطلع غلط، ممكن تطلع ما أدري شنو. قلت له احنا في مقام تعلم، احنا في مقام تعلم، هذا الرأي اللي انا طرحته لا انا اعمل به ولا احد بيعمل به، ما هو مجرد طرح علمي، ناقشوني صح اهلا وسهلا مشينا عليه، طلع غلط غيرناه، مو كلش يعني مكلبين بإحنا هذا الرأي، لكن المورد مورد مباحثة. فاذا يعني هذه فكرة تكون في مجلس المباحثة، انه ما عندي مانع انا اطرح رأي، المسألة انطرحت حتى تتحرك المسألة ينطرح رأي، هذا الرأي ممكن يكون صحيح ممكن يكون غلط، ممكن يكون الكلام في وادي وانت طرحت في وادي آخر، خلهم يردوك يعني، خلهم يقولوا انت في يعني الجواب ما إلي شغل بالسؤال، ويثبتوا هذا، ما عندي مشكلة. أنا أقول احنا طارحينها للمباحثة يعني حتى نستفيد، لو طلع غلط خلي يطلع غلط، إذا طلع غلط تركنا، مو ملتزمين احنا بهالرأي صح لو غلط، يعني على قولة بعضهم قلدناك حق باطل، ماكو هذا تقليد حق باطل، إن حق أهلا وسهلا، طلع باطل زب بالشط وخذ لك واحد، خذ لك رأي ثاني يكون الرأي صحيح، يعني يكون الشخص عنده مرونة أنه يتقبل أن يكون رأيه غير صحيح. لما يطرح رأي في مباحثة ممكن أن يكون هذا الرأي صحيح أمسك فيه وأدعمه، ممكن أشوف الرأي مو صحيح وأثبت لي بالأدلة من الأطراف اللي يناقشوني أنه مو صحيح، أتنازل عنه ليش يكلم فيه. بالعكس يعني لما يكون عندي مرونة وقبول الرأي الصح يصير عندي تطور، أما لو جلبت الأدلة باطلة وأنا مجلب في هذا الرأي بعدين شنو يصير؟ يصير أأتي بما هو لا يصلح للاستدلال حتى أسكت الآخرين، في النتيجة أصير مجادل، ما أصير يعني ما أوصل لعلم ولا أوصل نتائج. لما يكون طريقتي أنه من أقول رأي خلاص ما لي شغل في اللي يقوله، وبس شغلتي أدعم هذا الرأي وأصححه بأي طريقة، سواء أثبتوا لي بطلانه أو ما أثبتوا. هنا بيجي الكلام إذا تكلمنا عن مناظرات أو غيره، فيعني تخرب الأخلاق وتخرب المستوى العلمي. لا تبقى عنده أخلاق ولا يبقى عنده مستوى علمي إذا كان هذه طريقته في المناقشة، مجرد أن يقول الرأي صح لو غلط على طريقة رؤساء الجائر ورؤساء الكتل، فهذه أو رؤساء الأحزاب، حتى لا ينزل كلامه الأرض. يعني خلاص إذا قال كلمة صح لو غلط لازم ينفذها، هذه ماكو هذا الكلام في العلم، لأنه هذا بعدين يصيبه بالتكبر، ويصيب بأنه يأتي بأدلة على ما يعلم أنه باطل، يصير مجرد للجدال وليعني إثبات وجوده، وأن ما يصير يقول أن هذا الكلام مو صحيح. أما إذا لا والله أنا أطرح المسألة وخلي ناقشني أي واحد ولو أصغر واحد يجيب كلام صح وينقض كلامي أقبل منه وما عندي مشكلة. وهذه أنا شفتها عند كبار مراجع، مو عند طلبة، يعني تنطرح بعض المسائل يقول لك ما أدري، لما تجيب كلام وتجيب له كلام بس يكون كلام يعني دليل قوي هو يقتنع به، يعني مو أي حكي، كلام مقنع أدلة واضحة، خلاص هو نفسه على عظمته وعلى كبره يقول لك كلامك صحيح والمفروض النتيجة كذا، يعني مع أن هذولا قمة، يعني هو في حد نفسه عالي وأنت منه حتى تطرح إليه ويقول لك كلامك صحيح، لكن هو خلص تربيته على أن يذعن للحق من أي شخص جاء، وعادة ما يصير بهالمستوى إلا لازم يلتزم بهذه، يعني أنه إذا شاف الكلام صحيح خلاص يلتزم بأن هذا الكلام صحيح، غلط غلط ما عنده مشكلة، طلع كلامه غلط ما عنده مشكلة يغيره إلى الكلام الصح مثلا، شيء ما التفت إلى أنت جبت إلى شيء ملفت لفت إلى شيء، تكلم كلام مثلا أنت جبت له والله رواية آية على خلاف كلام، يأخذ الآية والرواية يلاحظها هو يدققها ثم يثبت، حتى لو ما لأنه بعض الأحيان ما هو مباشرة يسلم إليك، يقول لك يحتمل هناك في لبس أو شيء، فبس ما يترك الأمر تشوفه يروح البيت يقعد يشتغل عليها يدور، مع أنه قايل إنها يمكن واحد من عامة طلبته. على كل حال، فإذا التعليق والمباحثة، المباحثة اللي هي هذه الجلسات اللي تكون لأجل الاستفادة، الإفادة والاستفادة، أحسن ما تكون إذا كان الحاضرين عندهم مرونة قبول الحق، أنا قلت كلام شوفه أنت إن كان سليم قول سليم، مو سليم قول لي غلط وين الغلط فيه، مو بس غلط وانتهى وما أنت ما تجيب كلام صح ومن هالكلام هذا ما في فائدة جلسة المباحثة. أي واحد يقول للثاني أن هذا الكلام غلط وين الغلط، بدي مكان الغلط، أنا ألاحظ مكان الغلط شفته يعني مثل ما يقول فيه غلط أسلم، لما يضرني شيء أنا أن أسلم وأن أغير رأيي من الغلط إلى الصح، إذا أنا شفت غلط طبعا أبين، يعني ما ألتزم بالباطل فقط علشان يعني أبقي معنويتي، معنويتي ترتفع أكثر إذا عدلت من الباطل إلى الحق، وإذا التزمت فقط بالحق من أي شخص صدر، بل بالإنصاف يرتفع قيمة الإنسان، يعني إذا كان الإنسان منصف، إذا واحد قال كلام صح يقول له كلامك صح، وإذا قال كلام غلط يقول له كلامك غلط والخطأ في المكان الفلان، هم هذا يربي الطلاب ويفيد الطلاب، غير لما بس تسكتهم وخلاص، يعني أنت عندك طرق مختلفة لإسكات اللي قدامك بس هذه ما تفيد الطالب، ما يستفيد منها أنه بس ترد بحيث تسكته، يكون ترد بأشياء يعني مفيدة وأدلة واضحة، يسكت لوضوح الدليل جيد، أما يسكت لأنه أنت لبست عليه وخليته ما يفهم المطلب هذا شيء ليس بجيد. وتعليقا ومباحثة ومذاكرة. المذاكرة نفسها مذاكرة العلم، أنا أذكرك وأنت تذكرني بالمعلومات خلال ما أنتم طرح المسألة، وحفظا وإقراء. حفظ له حفظ الأحاديث، حفظ الآيات، حفظ الشعر. مثلا بعض علماءنا كان يحفظ المتون، أكو بعضهم كان حافظ متون الحوزة كلها، ينقل عن أظن سيد الشاهرودي أو غيره متون الحوزة من أول متن إلى آخره. طبعا هذا من كثرة التدريس، من كثرة التدريس، ولعله المدرس الأفغاني كان خلاص يعني الكتاب مقفل ومستعد يجيبه إليك من أوله إلى آخره. بعضهم معاني اللي في حافظنها كلها، وبعضهم مو بس المعاني، الألفاظ، يقرأ المتن وعلق عليه وكله عن غيب حفظ من عنده. على كل حال الحفظ بهالطريقة عندنا يعني احنا هم لعله هذا شيء عفوي، او عندهم مجال الحفظ، او عندهم طريقة يتعاملوا بها، في النتيجة يحفظوا المتون. قراءة الدرس قبله وبعده، ويوم ثاني تقرأ الدرس السابق وتقرأ الدرس اللاحق، ويوم ثالث ما أدري كيف. فالمهم مثلا الدرس الواحد ينقرأ على الأقل 5 مرات خلال الأسبوع، خلال الأسبوع الدرس، فهم يحفظوا من كثرة ما يتداولوا، غير أن يدرس الكتاب قد يدرس 10 مرات 20 مرة الكتاب الواحد. فخلص يعني تصير المطالب عنده سهلة بعضهم، وبعضهم حتى المتن يحفظه. على كل حال فهم يكون مشغول إما بمذاكرة وفكر تفكير، بعض المسائل قد ما تحتاج لأنك تقرأ كثير حتى تفهمها. أنا قرأت المسألة هذه كلها 2 سطر 3 باقي أفهم الموجود، فأنا ما يفيدني أقرأ أكثر من القراءة وأعيد القراءة. مثلا بعض عبارات الكفاية، هي العبارة كلها 2 سطر وفيها مطلب كامل، قد يكون مطلب يعني إشكال وجواب ورد الجواب، وهي كلها 2 سطر. فخلص أنت قرأت 2 سطر 2 3 4 تقدر تقرأ بكيفك، هو 1 سطر. تحتاج شنو هني؟ تحتاج إلى أعمال فكر، يعني أن تفكر حتى تتأمل إيش الإشكال أولا، إيش الجواب الإشكال، إيش الجواب على الجواب مثلا، وهكذا فتكمل. طبعا عادة في التفكير أي شيء صعب تريد تخلص منه شو تسوي؟ تجزئه، إذا جزأته سيكون سهلا. أكو كتاب عندي يعني اسمه فروع العلم الإجمالي، موجود مطبوع من أيام النجف قديم. عند مثلا تجي مسألة، المسألة لو تجي تريد تستدل عليها كاملة أو تفكر تجيب يعني وجهها كاملة تصعب جدا، فش تسوي؟ تجزئ المسألة. بعض المسائل مثلا أطرحها على احتمالات أو على فروع من نفس المسألة، قد توصل المسألة 4 سطور إلى مثلا 20 احتمال أو 15 احتمال، كل احتمال 0.5 سطر، شيء بسيط يعني من المسألة. هذه المسألة تتفكك خلاص في ذيك الصعبة اللي صعب جدا أن واحد يعرف كل محتواها وأدلتها، لما تفككها كل فرع لوحده جزء بس، تأخذ هذا الفرع لوحده وتروح تدور عليه أدلة وما شنه تستدل عليه، بعدين الفرع الثاني، بعدين الفرع الثالث إلى آخره، خلص هي 4 سطور فيها 10 فروع مثلا، تجيب 10 فروع كل واحد لوحده وتتعب على كل فرع لوحده، وكأن ماكو فروع أخرى، تشتغل شغل عليه يعني في التفكير، تفكر فيه معنى هذا الفرع، شنه احتمال أدلة هذا الفرع، آراء هذا وإلى آخره، بعدين تنتقل للفرع الثاني وللفرع الثالث وإلى آخره. فبالتفكر هذا بهذه الطريقة يسهل الصعب. ممكن تجي أنت لكتاب تجي تتصفحه مثلا ولا تقراه تشوف هذا مستحيل الفهم أصلا. طبعا هو أنت يعني عطيت نفسك دفعة واحدة صفعة واحدة يصير عندك نوع من الصعوبة، لكن خلي هذا الكتاب سهلها وتسهل. امسك بس الفكرة الأولى منه، قول خلني أشوف وين أول فكرة من هذا الكتاب، بس ما لي شغل ببقية الكتاب. أمسك الفكرة الأولى أتأمل فيها أفكر فيها أفهمها أخليها على جنب، وإذا عندي قلم أكتبها بصياغتي أنا الخاصة، خلاص الفكرة خلها على جنب. تعال الفكرة الثانية وأيضا لوحدها أفهمها وأحاكمها وألاحظها وأخليها وأصيغها لوحدها وهكذا. تجي بتشوف بعدين أن أصعب البحوث لا يصعب، لأنه تفككه خلاص، بدل ما كان شيء كبير وعظيم ومخيف تفككه. فإذا فككت يصير سهل. مثل ما الآن واحد مثلا ينظر إلى، قالوا له سوي بحث دكتوراه من 300 صفحة، إيش يجيب 300 صفحة؟ شلون نجمع 300 صفحة في بحث في موضوع واحد مثلا؟ فبهالطريقة طريقة صادمة يعني، ما أقدر ما أتصور يعني ممكن أن نجمع 300 صفحة في موضوع واحد. لكن مثلا لو قلت لك أعطيني بحث حول ولاية أمير المؤمنين مثلا، تقول لي شنو كيف من 300 صفحة؟ أبغى بحث عن ولاية أمير المؤمنين من 300 صفحة مثلا. فتقول أول ما تسمع صادم يعني، وأنا أجمع لك أنا بحث حول هالموضوع في 300 صفحة. فتقعد تفكر تقول مثلا أبحث عن الولاية لغته وأجيب إيش قال اللغويين واحد واحد وأعلق على كل واحد يتكلم عن الولاية. خلصنا. ممكن هذه تسوي لك 50 صفحة إذا جبت كلمات اللغويين وعلقت عليها، بعدك ما دخلت في الموضوع في صلب الموضوع. زين، تلاحظ الولاية من ناحية عقائدية اللي هي الولاية عندهم الإمامة، عند الشيعة من ناحية عقائدية وعند السنة مثلا هم من ناحية عقائدية، إيش شروط الوالي عندنا وإيش شروط الوالي عندهم. وتلاحظ كتبهم تجيب والله فلان قال كذا تجيبها، فلان قال كذا أول عندهم. أفرض بتحصل لك 20 كتاب، من كل كتاب بتاخذ منه 5 سطور، هذا صارت ما ندري كم صفحة. هم نفس الشيء عند الشيعة، وبتحصل لك ما شاء الله من الكتب، في النتيجة هم صار عندك كذا صفحة. هم بعدنا ما خلصنا يعني، ما رحنا مكان يعني، كل الحين احنا في شنو بعدنا؟ في ما فسرنا كلمة الولاية يعني، كل كلامنا الحين في تفسيرها، ايش معناها هذه الكلمة، شنو معناها. بعدين ممكن نلاحظها صار مع تصريفاتها والي ولي ومولى وما أدري شنه وكذا، وهم نبحث حولها، هم بيصير عندنا عدد لا بأس به من الصفحات. ممكن نلاحظها من جهة فقهية، ولي المرأة ولي الصبي ولي المجنون ولي المفلس ولي ما أدري شنه، وباجيب عليها أمثلة هم صارت ما أدري كم صفحة. بعدين أجي إلى أدلة الولاية عند الشيعة مثلا، وإذا بس أسردها يعني معناها أدور كل الروايات الموجودة في العالم التي تتكلم عن ولي ولاية، خصوصا تتعلق بالإمامة، فأجيبها. أم صارت ما أدري كم صفحة بتجمع بعد روايات. وإذا تقول لا والله أريد أقارنها بعد بالسنة، فهم القضية هم بتطول أكثر. وإذا هم بعد يعني خلال البحث لوجة شيء شاعر متكلم بالولاية هم أترجم له شوي، وإذا جماعة أدري شنه عالم متكلم حول هالموضوع هم أجيب له مختصر ترجمة، ولما يكون كذا هم كم تصير تروح لمجلدات. وهكذا، غير أنه إذا بعد جف راسك أن هالروايات كل واحدة سندها ومتنها ودلالتها ومعارضاتها وموافقاتها وكيف نجمع بينها، هم بعد خذ لك ما شاء الله. زين، هذه كيف صار هذا الكلام كله؟ بالتأمل يعني صار جزء جزء جزء. أول مسكت في اللفظ اللغوي، مسكت التعبير الصرفي، مسكت في العقائدي، مسكت في الفقهي، مسكت في الرجالي، مسكت في الحديثي، مسكت في كذا وماشي. كل ما جزأت القضية أقدر أتوسع حتى أسوي مجلدات إلى ما لا نهاية. خلاص على راحتي يعني، ما أسك قطعة، جزء جزء أشتغل فيه. وممكن بعدين تصير كتب، لأنه بيصير الولاية في كتب اللغة كتاب لوحده، الولاية في كتب الحديث كتاب السني في كتاب لوحده، كتب الحديث الشيعي كتاب لوحده، في المقارنة الولاية معنى مقارن كتاب لوحده، وإلى آخره. فتصير عندك بعد ما شاء الله من الكتب، يعني تصير عدة كتب. بس يبغى إليها شنو؟ هدوء. أمسك القضية وأجزئها جزء جزء وأطلع منها بحوث. ولذلك أنت حسب يعني البحث، مو تقول أنه والله هذا بحث طويل أو هذا بحث قصير، أنت الطولة أو تقصره. الآن الولاية قلنا الآن واحد بيبحث هذه كلها، زين، مع أنه أقدر أبحث بس عن حديث الغدير، حديث واحد. شوف إيش سوى الأميني، هذه 13 مجلد أو 11 مجلد بس عن حديث واحد من الأحاديث المتعلقة بالولاية، حتى تعرف أنت إيش قد تقدر تسوي. يعني إذا واحد قعد لها بقية عمره شي سوى، هذا ما إلى شغل بالبقية البحوث. يعني خلص هذا الحديث ومتعلقاته مثلا صار بهذه الكيفية. خطة البحث أنت تخليها وأنت اللي ترسمها. مثلا في الأصول عندنا كان أول ما بديت في البحث الأصول بناء التفصيل الكامل، يعني فمثلا مع أنه مو تفصيل كامل، ما يعتبر تفصيل كامل، لكن كنت مثلا خلاص خطة عمل مسوي ونقطة نقطة. هو كل يوم يجيب شوية، قاعد تتباحث كل يوم يجيب لك نقطة. فمثلا من تعريف علم الأصول نبدأ، صاحب الكفاية إيش عرفه؟ تعريفه كذا. هذا التعريف إيش رد عليه النائني؟ النائني أشكل عليه بهذا الإشكال، الأصفهاني أشكل عليه بهذا الإشكال، ما أدري شنو أشكل عليه بهذا الإشكال. بعدين إشكال النائني صحيح لو لا، أنا أعلق عليه. إشكال الأصفهاني صحيح لو لا، إشكال أو لا، أفرض مو أنا اللي أعلق، الخوئي مشكل على النائني، أجيب إشكال الخوئي. بعدين الخوئي ما حد أشكل عليه، أنا أشوف عليه إشكال أو ما عليه. لا، الخوئي أشكل عليه الروحاني، أنا أجيب إشكال الروحاني. بعدين أنا أعلق على الآخر واحد. عموما المفروض إذا مسألة واحد اثنين ثلاثة أربعة كل واحد أعلق، أنا آخر واحد أعلق. خطة عمل خلاص، ما عندي مشكلة أن أبقى في تعريف الشيخ صاحب الكفاية إلى النهاية، أخلص منه صح أو غلط، أنتقل إلى الرأي الثاني. ويعني طرحت في التعريف، في تعريف علم الأصول، أظن والله العالم 11 رأي، وكل رأي يعني فيه مناقشة، يا إيه يا لا، وهكذا ماشي خطة بحث مفصلة. طبعا هذه الخطة المفصلة فيه أكثر تفصيل منها، لأن في بعضهم يرجع مثلا إلى مو من أنا مسكت من صاحب الكفاية اللي بعده، أكو بعض الناس يقول لك لا خل نمسك من الشيخ الطوسي والعلماء السابقين وإيش قاله، وبعضهم لا هم بعد يدقق بأشياء أخرى. منه أول واحد جاب هذا القول أو جاب هذا الرأي في كل مسألة فيبحثها تاريخيا مثلا، وهكذا. طبعا كل ما زدت الفروض ازداد سعة البحث، فأنت لذلك أنت تشوف لا والله أنا أقتصر على أفرض رأي صاحب الكفاية، أفرض رأي السيد الخوي، رأي واحد ثاني، أو مثلا بدل 10 آراء أو 11 رأي أخليها رأيين ثلاثة. أول ما درست كفاية، مو أول ما درست، الدورة الأخيرة تقريبا، ممكن الأخيرة الكفاية في النجف كان، فقالوا نريد دورة كفاية ونريدها مفصلة، ما عندي مشكلة مفصلة مفصلة. فبدينا وياهم نجيب لهم مثلا في كل مسألة كذا رأي، 4-5 آراء ومناقشة الآراء. قالوا لها الشكل ما بنخلص الكفاية، تمعلو انتوا اللي قلتوا تبغوا تفصيل، فقالوا لا قلل. قلنا نقلل مثلا رأي صاحب الكفاية، رأي أفرض ويا واحد ثاني من الأعلام ولا شيء والتعليق عليه. فقلت لهم هذا كافي لو لا تغير خطة البحث، لأنه البحث ممكن تخليها طويلة جدا وممكن تخليها قصير، يعني بحث ممكن تجيبه في شهر وممكن تجيبه في مجلس قراءة ما يتعدى ربع ساعة ثلث ساعة، وانت تشوف هذا اللي جابه في شهر جابه في هذا، والواقع ما جابه كله، جاب ملخص العناوين الرئيسية يجيبه. فيخت نفس المجلس نفس الموضوع تقربه ساعة وتقربه 10 دقائق، إذا ساعة غير خلي خطة البحث أوسع شوي، وإذا مثلا ربع ساعة ضيق في خطة البحث، فسواء في الكتابة أو في يعني في الإلقاء. والكلام له بقية. اللهم صل على محمد وعلى. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شاف المرضى. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.